بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. قال: ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى العام يتعين معه الممكن المستعد له، كالإنسانية التي تستعد لها المادة. كان الكلام في الفرق بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي، وذكرنا جملة من الفوارق وصلت إلى 4 فروق. كان الفرق الرابع مفاده عليه السلام أن الإمكان الذاتي لا يتعين معه ذات المادية، بينما الإمكان الاستعدادي يقوم بدور تعيين وتشخيص المادة. وهذا معناه، حتى نبسط الكلام فيه بنحو موجز، أن الإمكان الاستعدادي ثبت أنه صفة وجودية، أنه أمر وجودي. فإذا كان الإمكان الاستعدادي من الأمور الموجودة، بأي دليل؟ بدليل أنه يقبل التشكيك بالشدة والضعف، فيقال إمكان الإنسان في النطفة أضعف منه في العلقة، وهكذا. إذا كان الإمكان الاستعدادي من الأمور الموجودة، هنا يأتي هذا السؤال: هل أن الإمكان الاستعدادي من الجواهر التي لا تحتاج إلى موضوعين، أم من الأعراض التي تفتقر إلى موضوعين؟ نقول من الواضح أن الإمكان الاستعدادي لا يعتبر جوهرا، إنما الإمكان الاستعدادي يعتبر عرضا. العرض يفتقر إلى موضوعين. ما هو موضوع هذا العرض؟ العرض يفتقر إلى معروض. ما هو معروض الإمكان الاستعدادي؟ نقول معروض الإمكان الاستعدادي هو المادة. النطفة مادة. الإمكان الاستعدادي أي إمكان تحقق الإنسان في النطفة، يمكن للإنسان أن يوجد في النطفة. هذا الإمكان الاستعدادي يعرض على النطفة. إذن خلصنا بنتيجتين: أولا، الإمكان الاستعدادي أمر متحقق وجودي. الأمر الثاني، الإمكان الاستعدادي عرض معروضه المادة. إذا عرض الإمكان الاستعدادي على المادة، أي على النطفة، أي على البذرة، أي على الماء، أي على البيضة، إذا عرض الإمكان الاستعدادي على المادة، ماذا يفيد؟ ماذا ينتج عن هذا العروض؟ عن هذا العروض ماذا يتولد عنه؟ نقول يتولد عنه التعيين والتشخيص، بمعنى أن المادة مبهمة لا فعلية لها، محض القابلية والاستعداد. فإذا جاء الإمكان الاستعدادي وعرض على المادة أعطاها حيثية وجهة التعيين، أي أنها لها قابلية أن تصير إنسان، تعينت في الإنسانية، أو تعين الماء في البخارية، أو تعينت البذرة في الشجرية، أو تعينت البيضة في الدجاجة، وهكذا. فدور الإمكان الاستعدادي بالنسبة للمادة التي يعرض عليها يرفع إبهامها، يرفع الغموض عنها. وهذا معنى أن الإمكان الاستعدادي يفيد التعيين والتشخيص. ولك أن تعبر بتعبير فلسفي، قل نسبة الإمكان الاستعدادي، ودون هذه العبارة لأنها مهمة سوف تأتي لاحقا، نسبة الإمكان الاستعدادي إلى معروضه، أي إلى المادة، نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. بعبارة أخرى، وزان الإمكان الاستعدادي إلى المادة هو نفس وزان الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. من هنا يأتي السؤال، ما هي نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي؟ نقول نسبة التعيين. والإمكان الاستعدادي نسبته إلى المادة المبهمة نسبة التعيين والتشخيص. كيف؟ هذا الكتاب جسم، هذه الطاولة جسم، هذه السبورة جسم، هذا الكرسي جسم، هذا البدن جسم. إذن جميع هذه الأشياء تشترك في شيء اسمه الجسمية. ما معنى أنه جسم؟ يعني ممتد في جهات ثلاث. هذا الجسم محفوظ في جميع هذه الأجسام، يعني عنصر مشترك، أصل مشترك. ولكن اختلاف هذه الأجسام، تفاوت هذه الأجسام من حيث الحجم، يقال هذا حجمه كذا، ذاك حجمه كذا، ذاك حجمه 3 سنتيمتر مكعب، ذاك 4 مكعب، ذاك 10 مكعب. هذا التفاوت من حيث الحجم من أين جاء؟ هذا التعين لكل جسم تعين خاص، هذا التعين من أين جاء؟ نقول جاء بواسطة شيء يسمى الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي هو الذي يفيد تعين الجسم الطبيعي. المراد من الجسم الطبيعي طبيعة الجسم، طبيعة الجسم، وطبيعة الجسم في كل جسم طبيعة، أحسنتم، واحدة. طبيعة هذا الجسم، طبيعة ذاك الجسم، جسم واحد، طبيعة واحدة. التفاوت بين هذا الجسم وذاك الجسم، تعين هذه الأجسام، كان بواسطة جسم يسمى الجسم التعليمي. عبر عنه الآن بالحجم. فالذي يخرج الجسم الطبيعي من مرحلة الإبهام إلى مرحلة التعين والتشخص هو الجسم التعليمي. الجسم الطبيعي جوهر، نحن قلنا الجسم جوهر، ولكن الجسم التعليمي عرض، يعرض على من؟ على الجسم الطبيعي فيعطيه التعين. ولهذا نقول المادة جوهر، ولكنه جوهر مبهم، جوهر فيه غموض، صرف القوة والاستعداد، لا يمتلك فعلية، فقد فعليته الوحيدة قوته، أنه بالقوة. وهذا معنى ما تقدم، فعليته عدم الفعلية، لا فعلية له إلا أنه بالقوة، إلا أنه يحمل استعدادا، إلا أنه صرف القابلية والاستعداد. من الذي يعنيه التعين؟ نقول هو الإمكان الاستعدادي. فالإمكان الاستعدادي إذا عرض على المادة أفاد التعين لها. أما الإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي لا يعرض على الذات ولا يعطي التعين للذات، لأن الذات من حيث هي ليست إلا هي، ليس ملحوظا فيها شيئا غير ذاتها وذاتياتها، لا نلحظ إلا ذات الإنسان. الإمكان الذاتي اعتبار تحليلي توصل إليه العقل من خلال تحليل الذات، لا أنه يعرض على الذات كأمر وجودي يفيد التعين للذات. الذات ليست متعينة من حيث هي، ليست إلا هي. هذا هو الفرق بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي. قال: ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة. إذا قال ومحله المادة، استكشفنا أن الإمكان الاستعدادي يعرض على المادة. وإذا عرض، ما فائدة ذلك العروض؟ التعين. تعين ماذا؟ تعين المادة، تعينها في أي شيء؟ في أنها تمكن للإنسان، تمكن للشجرة، تمكن للدجاجة، وهكذا. المادة بالمعنى الأعم. إذن من الواضح أن المادة بالمعنى الأخص والمادة بالمعنى الأعم. المادة بالمعنى الأخص هي أحد أقسام الجواهر الخمسة. الجوهر على خمسة أقسام: عقل، نفس، صورة، جسم، ماذا؟ مادة. ما هو المراد من المادة بالمعنى الأخص؟ هي الصرف، القوة والاستعداد. صرف القوة والاستعداد. أما المادة بالمعنى الأعم، المادة بالمعنى الأعم تشمل أمورا ثلاثة. تشمل المادة بالمعنى الأخص، يعني محض القوة والاستعداد التي يعبر عنها بالهيولة، هيولة يعني المادة الأولى، وتشمل الموضوع الذي يعرض عليه العرض، لأن كل عرض يحتاج إلى موضوع. مثلا السواد يحتاج إلى جسم. وتشمل ماذا؟ البدن الذي هو متعلق النفس، لأن هذه النفس أين تحل؟ في البدن. ما الفرق بين المادة بالمعنى الأخص والمادة بالمعنى الأعم؟ واضح. لاحظ معي، الجسم يعبر عنه مادة السواد، لكن ما معنى مادة السواد؟ بمعنى أن السواد يفتقر إلى موضوع يعرض عليه. موضوع السواد هو الجسم، ولكن الجسم شيء، والمادة التي بمعنى الاستعداد شيء ما هو الفرق بينهما؟ الجسم محض استعداد أو فعلية؟ الجسم فعلية، هذا الجسم أمر فعلي. البدن أمر فعلي أو صرف القوة والاستعداد؟ البدن أمر فعلي. لكن المادة بالمعنى الأخص يراد بها الاستعداد، صرف القوة والاستعداد، هذه المادة بالمعنى الأخص. إذا مراده بالمادة بالمعنى الأعم كل ما يكون معروضا، صح التعبير، سواء كان ذلك المعروض هو صرف القوة والاستعداد وهو المادة بالمعنى الأخص، أو الجسم أو البدن. قال: ومحله المادة بالمعنى الأعم يتعين معه الممكن المستعد له. من هو المستعد له؟ هو الإنسان. كالإنسانية التي، لماذا سمي مستعد له؟ كالإنسانية التي لها، تستعد لها المادة، فالمستعد له هو الإنسان، لأن المادة تستعد لأن تبلغ مرحلة الإنسانية. كالنطفة، النطفة تحمل استعداد لأن تكون إنسانا، بخلاف الإمكان الذاتي الماهوي الذي في الماهية، فإنه لا يتعين معه، أي مع الإمكان الذاتي لها، أي للماهية، الوجود أو العدم، بل من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوع واضح، أن الاستعدادي إنما يكون في الماديات. لماذا؟ لأننا قلنا في أول بيان الإمكان الاستعدادي أنه يقوم على خاصية التبدل والتغير والتهيؤ والتحول، وخاصية التبدل والتحول والتغير من خصوصيات عالم المادة دون المجردات. إن الاستعداد إنما يكون في الماديات لأن مناطه التبدل والتغير، ولا تغير إلا في عالم المادة. أما الإمكان الوقوعي أعم موردا. لماذا؟ أي أنه يجري في المجردات ويجري في الماديات. لماذا؟ لأن الإمكان الوقوعي معناه ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، وهذا المعنى يجري في المادة ويجري في المجرد، لأن أيضا المجردات لا يلزم من فرض وقوعها محال. هذا هو القسم الأخير الذي ذكره العلامة قدس سره للإمكان. هناك قسم لم يتطرق إليه في هذا الفاصل، وإن كان سيشير إليه في الفصول القادمة تحديدا في الفصل الثامن، وهو ما يعبر عنه بالإمكان الفقري أو الإمكان الوجودي، وسوف يأتي بيانه لاحقا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السادس. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى الفصل السابع، ومفاده أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. من هذا العنوان يتضح أن الكلام في مطلبين: المطلب الأول أن الإمكان اعتبار عقلي، والمطلب الثاني أن الإمكان لازم للماهية. يقع الكلام أولا في المطلب الأول أن الإمكان اعتبار عقلي. أولاً، ما هو المراد من الإمكان؟ تقدم أن الإمكان يقال على 6 أو 7 معاني. إذا قلنا الإمكان اعتبار عقلي، أي معنى من تلك المعاني للإمكان؟ نقول المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص، هو الإمكان الذاتي، هو الإمكان الماهوي، ما شئت فعبر. ما الدليل على أنه اعتبار عقلي؟ الدليل على ذلك أن هذا الإمكان إنما هو حكم للماهية. يقال ماهية الإنسان، ذات الإنسان ممكن الوجود. فإذا كان الإمكان يلحق الماهية، الماهية اعتبارية أو ليست اعتبارية؟ الماهية اعتبارية، فما يلحقها من أحكام يكون أمرا اعتباريا. إذن لما كان الإمكان يلحق الماهية ويعرض على الماهية، والماهية أمر اعتباري، فما يلحقها يكون أمرا اعتباريا، وهذا معنى أنه اعتبار. كيف توصل العقل لهذا المعنى، أي معنى الإمكان؟ نقول عندما نظر العقل إلى ماهية الإنسان، إلى ذات الإنسان، وجد أن ذات الإنسان ليست إلا الحيوان الناطق، فلم يجد معها الوجود ولم يجد معها العدم، فهي من حيث هي ليست إلا هي، متساوية النسبة إلى الوجود، واستواء النسبة هو معنى الإمكان. فالإمكان أمر توصل إليه العقل عندما حلل الماهية ولم يجد معها لا الوجود ولا العدم، ولهذا قال هذا هو معنى الإمكان. وليس الإمكان معنى متحقق في الخارج يضع الإنسان يده عليه، إنما توصل العقل أو الذهن إلى معنى الإمكان من خلال تحليله للماهية، حلل ماهية الإنسان، ماهية الشجر، ماهية البقر، حلل الماهية، فلم يجد معها الوجود، لم يجد معها العدم، أي أنه متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، فليس ضروري الوجود، ليس ضروري العدم، توصل وانتزع عنوان الإمكان، وهذا معنى أن الإمكان عنوان تحليلي عقلي اعتباري، أي لأنه يلحق الأمر اعتباري. قال أما أنه اعتبار عقلي، اعتبار أي لأنه يلحق الأمر الاعتباري، عقلي لأنه من المفاهيم العقلية وليست من المفاهيم المستقلة المتحققة في الخارج. وبعبارة فلسفية أذكركم بها، قل إن مفهوم الإمكان ليس من المفاهيم الماهوية، ليس من المعقولات الأولية. لماذا؟ لأن المعقول الأولي أحد خصائصه أن له تحققا في الخارج. الشجر معقول ماهوي، البقر معقول ماهوي، أما الإمكان لا تحقق له في الخارج بنحو مستقل منحاز، لهذا لا يكون معقولا أوليا ماهويا. إذن هو معقول ماذا؟ معقول عقلي. يبقى هذا السؤال، المعقولات العقلية على قسمين، معقولات فلسفية، معقولات منطقية. الإمكان معقول فلسفي أو معقول منطقي؟ نقول من المعقولات الفلسفية وليس من المعقولات ما المنطقية. لماذا؟ لأن أحد خصائص المعقول الفلسفي أنه يبين المرتبة الوجودية، يبين الحكم الوجودي، ومن الواضح أن قولنا الإنسان ممكن الوجود، الإنسان الذي في الذهن ممكن الوجود أو الذي في الخارج ممكن الوجود؟ الذي في الخارج ذاته ممكنة. قالت فلأنه هذا بيان السبب أن الإمكان اعتبار عقلي، فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا، لاحظ، مع قطع النظر عن الوجود والعدم. أما لو نظرنا إلى الوجود والعدم يكون ممكنا أو يكون ضروريا؟ يكون ضروريا، لأننا قلنا معا بالنظر إلى علة الوجود يجب الوجود، وبالنظر إلى علة العدم يجب العدم. كل ممكن محفوف بضرورتين أو امتناعين. والماهية المأخوذة كذلك، ما معنى كذلك؟ يعني مع قطع النظر عن الوجود والعدم اعتبارية بلا ريب. فما يلحق بها، أي بالماهية الاعتبارية، بهذا الاعتبار كذلك بلا ريب. ما معنى كذلك بلا ريب؟ يعني اعتباريا. لماذا؟ لاستحالة أن يترتب أو تترتب الأحكام الأصيلة على الأمر الاعتباري. وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي دفع إشكال مقدر تعرضنا إليه فيما سبق. إذا كانت الماهية ممكنة الوجود، نقول هذه الماهية لا يخلو، إما أن تكون موجودة أو معدومة. فإن كانت موجودة كان الوجود ضروريا، وإن كانت معدومة كان العدم ضروريا. فأين الإمكان؟ أين تساوي النسبة من حيث الوجود والعدم؟ وبعبارة صدر المتألهين لك أن تقول الممكن لا يخلو عن شقين، إما أن يوجد مع سببه التام مع علته التامة فيجب له الوجود، أو يرتفع ترتفع العلة التامة فيجب له العدم. إذن أين الممكن؟ أين الإمكان؟ وبعبارتنا الأمسية كيف نجمع بين قولنا يمكن الوجود وبين قولنا الشيء إما أن يجب له الوجود وإما أن يجب له العدم محفوف بضرورتين؟ نقول في المقام نحن عندما نقول يمكن مع قطع النظر عن السببية والعلة، وإن كان في الخارج إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. في الخارج الممكن إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، هذا في الخارج أي بلحاظ علته، ولكن نحن نقول هو متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم مع قطع النظر عن علة التحقق. ولك أن تجيب وتقول الإمكان استواء النسبة الماهية من حيث هي ليست إلا هي الماهية بالحمل الأولي، أما بالحمل الشائع الصناعي فهي إما موجودة وإما معدومة. وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كون الماهية بحسب نفس الأمر أي بالحمل الشائع أي بالنظر إلى العلة إما موجودة أو معدومة، ولازمه كونها ولازمه يعني ولازم إما موجودة وإما معدومة، كون الماهية محفوفة بوجوبين. ما هما الوجوبان؟ وجوب بشرط العلة سابق ووجوب بشرط المحمول. بشرط العلة من باب ما لم يجب لم يوجد، وبشرط المحمول لأنه إذا وجد بشرط وجوده يجب له الوجود، أو امتناعين، هذا في حال العدم، امتناع سابق وامتناع لاحق. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول أن الإمكان أمر اعتباري عقلي. المطلب الثاني أن الإمكان لازم للماهية، ولهذا يعبر عنه بالإمكان المهوي، يعبر عنه بالإمكان الذاتي، لأن الذات والماهية بمعنى واحد باصطلاح الفلسفة. الإمكان لازم للماهية. هنا نحتاج إلى بيان نقطتين، النقطة الأولى ما معنى اللزوم، والنقطة الثانية ما الدليل على اللزوم. أما ما معنى أن الإمكان لازم الماهية، ما معنى ذلك؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال الإمكان لازم، الماهية هي الملزوم، نظير التلازم على وزن التلازم بين الحرارة والنار. ما طبيعة الملازمة بين الحرارة والنار؟ لزوم العلة والمعلول. فالحرارة لازم بمعنى معلول، والنار ملزوم بمعنى علة. فيقال الماهية ملزومة، أي أنها هي العلة، والإمكان لازم، أي أنه هو المعلول. فالتلازم بين الإمكان والماهية كالتلازم بين الحرارة والنار. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة، لا شديدة لا ضعيفة، لا قوية لا ضعيفة، لا متقدمة لا متأخرة، لا علة لا معلومة. فلا تكون الماهية علة ولا تكون معلومة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست شيئا سوى ذاتها وذاتياتها فقط وفقط. الاحتمال الثاني، معنى التلازم أن الإمكان لازم الماهية، أي أن يكفي في انتزاع ووصول العقل إلى معنى الإمكان وجود الذات. نفس الذات كاف لانتزاع وإدراك العقل لمعنى الإمكان. هذا هو معنى اللزوم وتوضيحه في النقطة الثانية. ما الدليل على هذا اللزوم؟ نقول العقل إذا وضع ذات الماهية كذات الإنسان تحت المجهر العقلي ودقق النظر، لم يجد قد أخذ في ذات الإنسان إلا الجنس والفصل، الحيوان والنار، يعني الذاتيات، لا يجد معها الوجود ولا يجد معها العدم، ولا يجد معها العلة ولا يجد معها المعلوم، ولا يجد معها التقدم ولا يجد معها التأخر، ولا يجد شيئا سوى الذات والذاتيات. فيجد أن لا يجد معها ضرورة الوجود ولا يجد معها ضرورة العدم، فهي سلب الضرورتين. سلب الضرورتين هو معنى الإمكان، لأن الإمكان هو سلب الضرورة. إذا نفس الذات وضعها كافٍ لتوصل وإدراك العقل معنى الإمكان. ولهذا قال وأما كونه لازما، كونه أي كون الإمكان لازما للماهية، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي، ما معنى من حيث هي؟ يعني لم نلحق شيئا وراء ذاتياتها مع قطع النظر عن كل ما سواها، كل ما هو خارج عنها، لم نجد معها ضرورة وجود أو ضرورة عدم. وليس الإمكان إلا سلبا ضرورتين، فهي بذاتها ممكنة، وهذا معنى اللزوم. قال وأصل الإمكان، وإن كان هذين السلبين، هنا الإمكان فسر بمعنى سلبي، فأصبح هذا المعنى السلبي هو صفة لأمر ثبوتي. من هنا وقع الإشكال، كيف يكون الأمر السلبي حكما لأمر ثبوتي؟ أجاب العلامة قدس سره أن العقل يحول هذا المعنى السلبي إلى معنى ثبوتي، فيرجع إلى معنى ثبوتي. كيف؟ يقول يضع لازم هذين السلبين. ما هو لازم سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم؟ يعني تساوي النسبة، استواء النسبة من حيث الوجود والعدم. فيقول الإمكان هو استواء النسبة، فيرجع استواء النسبة، واستواء النسبة معنى ثبوتي وليس معنى عدمية. ولهذا قال وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، أي سلبين يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين. ما هو لازم هذين السلبين؟ وهو استواء النسبة. استواء النسبة يعني من حيث الوجود والعدم، تساوي النسبة، عبرنا عنها 50-50. مكانهما يعني مكان هذين السلبين، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا. وإن كان مجموع السلبين سلب الوجود وسلب العدم منفيا، هذا نظير ما يقال في صفات الله تبارك وتعالى، أن الصفات السلبية ترجع إلى معنى ثبوتي. ما معنى أنه ليس بجاهل يعني عالم؟ لماذا؟ لأن ليس جاهل يعني ليس عالم، وليس عالم عالم، نفي النفي إثباته. هذا جواب. جواب آخر يأتيكم إن شاء الله في نهاية الحكمة، يفرق العلامة بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي، يعني موجب معدولة المحمول وسالب محصلة المحمول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السابع. قبل الشروعي في الفصل الثامن أطرح هذا التساؤل، وهو العلامة قدس سره قال الإمكان هنا اعتبار عقلي، جيد، يعني قد يتصور في البداية معنى أنه اعتبار عقلي يعني لا تحقق له في الخارج، لا صلة له في الخارج، يبقى في غرفة العقل، حدوده دائرة العقل، يعني نظير بقية المعاني التي لا تحقق لها في الخارج، معنى الكلية والجزئية وهذه المعاني. هذا معنى ما يفهم من قولي اعتبار عقلي، يعني محض اعتبار من قبل العقل، العقل هو الذي يدرك هذا الاعتبار. بينما لو فتحتم معي بعد الفصل التاسع قال خاتمة في نفس المرحلة، ماذا قال؟ قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان، التفت، والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا. تفت جيدا لهذه العبارة، وأن الوجوب والإمكان أمران ماذا؟ وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج، فهما موجودان إذن لهما وجود أو ليس لهما وجود؟ هما موجودان أو محض اعتبار؟ نصرح أنهما موجودان. فمن هنا كيف نجمع بين قوله الإمكان اعتبار عقلي وبين قوله هناك أنهما موجودان؟ ليبقى هذه الإثارة، هذا التساؤل في أذهاننا حتى نصل إلى الخاتمة هناك إن شاء الله، وندفع هذا التساؤل ونجيب عنه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السابق. قال الفصل الثاني: في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياجه إليها؟ الكلام في الفصل الثامن هو كلام في مقامين. المقام الأول مقام كبروي، وهو هل أن الممكن يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ المقام الثاني، لك أن تعبر عن هذا المقام بالصغروي أيضا. أما المقام الكبروي، متى يحتاج الشيء إلى علة؟ مناط الاحتياج إلى علة، متى يقال هذا يحتاج إلى علتين وذاك يحتاج إلى علة؟ مناط الاحتياج، مقياس الاحتياج، ميزان الاحتياج ما هو؟ هل كل شيء يحتاج إلى علة أم لا؟ بعض الأشياء تحتاج إلى علة، بعضها لا يحتاج إلى علة. فنريد أن نعرف المقياس الضابط، وهذا معناه في حاجة الممكن إلى علة، يعني إشارة إلى أن الممكن يحتاج إلى علة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وما هي علة احتياجه إليها؟ يعني الممكن لماذا يحتاج إلى علة؟ هل يحتاج إلى علة بسبب أنه وجود، بسبب أنه ممكن، بسبب أنه حادث، بسبب أنه فقير؟ خب سلمنا أن الممكن يحتاج إلى علة، لكن لماذا هو يحتاج إلى علة؟ إذن الكلام في مقامين ليس في مقام. أولا، هل أن الممكن يحتاج إلى علة؟ بعد أن نجيب عن هذا السؤال، الممكن يحتاج إلى علة، يأتي السؤال الآخر، ما هو السبب احتياجه إلى علة؟ لماذا الممكن كالإنسان كالبقر كالشجر الممكن يحتاج إلى علة؟ لماذا؟ الكلام في الشق الأول في المقام الأول، هل أن الممكن يحتاج إلى علة أم لا؟ ذهب جمهور الحكماء إلى أن الممكن يحتاج إلى علة، ولكن ربما يفهم الخلاف في هذه النقطة، وهي هل أن هذا من الأمور الضرورية البديهية أم أنه من الأمور النظرية التي تحتاج إلى دليل؟ السيد العلام تبعا لجملة من الحكماء كصدر المتألهين كالشيخ الرئيس قال: احتياج الممكن إلى علة من الضروريات الأولية. ما معنى من الضروريات الأولية؟ يعني بمجرد أن العقل يتصور الممكن يكتشف أنه يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الممكن ما معناه؟ هو استواء النسبة من حيث الوجود تساوي النسبة، فالخروج عن حد الاستواء يحتاج إلى مرجح، إلى مخرج، ذاك المخرج نعبر عنه بالعلم. إذا لا نحتاج أن نقيم برهانا استدلاليا عقليا نثبت بواسطته أن الممكن يحتاج إلى علم، بل نفس تصور معنى الممكن يكون كاشفا ودليلا على أنه يفتقر إلى علة. وهذا معنى أن احتياج الممكن إلى علة من الضروريات من البديهيات، لكن قال من الضروريات الأولية. إذن الضروريات على قسمين، أولية وثانوية. ما هو الفرق بينهما؟ الضروريات الأولية هي التي يتوقف التصديق بها على تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع. نظير ماذا؟ نظير قولنا الكل أعظم من الجزء. نتصور الكل، نتصور الجزء، ننسب الجزء إلى الكل، فنصدق بأن الكل أعظم من الجزء. نتصور النقيضين، نتصور امتناع اجتماعهما، فنصدق باستحالة اجتماع. هذا معنى أنه اجتماع النقيضين قضية ضرورية أولية، يعني يكفي للجزم والتصديق تصور الأطراف مع النسبة. الأطراف يعني الموضوع والمحمول. وعندنا قضايا ضرورية ولكنها لا تتوقف فقط في مقام التصديق بها على تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما، بل تحتاج إلى أمر آخر أيضا، بالإضافة إلى تصور الموضوع والمحمول والنسبة بين المحمول والموضوع. نحتاج إلى أمر آخر. ما هو؟ تحتاج إلى أمر حسي، إلى الحس. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الآن نهار، هل بمجرد تصور النهار ونسبة الآن إلى النهار نصدق بأن الآن نهار، أو نحتاج إلى توسيط أداة الحس؟ لا إشكال أننا نحتاج إلى توسيط أداة الحس. نقول عليك أن تنظر فتصدق بأن الآن نهار، لأن الآن نهار، وقت النهار. هذه تسمى ضرورية ولكن ثانوية، لأنها احتاجت إلى توسيط أداة الحس. ولهذا نحن قرأنا أن المحسوسات، أي نقرأنا في المنطق في الجزء الثالث أن المحسوسات من اليقينيات، ولكن من اليقينيات الثانوية لأنها تفتقر إلى الحس. أما اجتماع النقيضين والكل أعظم من الجزء لا تفتقر إلى الحس، يكفي تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع للتصديق والجزم والاعتقاد وإذعان النفس. احتياج الممكن إلى علة يكفي فيه تصور معنى الإمكان للاعتقاد بافتقاره إلى علة. ولهذا قال حاجة الممكن إلى علة أو إلى العلة من الضروريات الأولية التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها. لاحظ، التي مجرد تصور موضوع القضية ومحمول القضية كاف في التصديق بها، أي في القضية الضرورية. هذا تفسير لمعنى الضروريات الأولية. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين، يعني جانب الوجود أو جانب العدم، على مخرج، على أمر آخر يخرجها منه من الاستواء إليه، أي إلى أحد الجانبين، لم يلبث أن يصدق به، يعني لا ينتظر التصديق بل يتحقق التصديق جزما. هذا كله فيما يرتبط بالمقام الأول. إلا أن الفخر الرازي كعادته في إثارة الشبهات، لهذا هو إمام مشككين. قال: من قال لكم أن الممكن يحتاج إلى أثار هذه الشبهة؟ وهي أن ما معنى العلة؟ العلة هي التي تفيض الوجود. جيد. إذن الوجود معلول والعلة دورها تأثير. نقول: هذا التأثير لم يكن فكان. هذا التأثير من أوجده؟ نقول: أوجدته علة. خب جيد، تلك العلة التي أعطت هذا التأثير، ما معنى أنها علة؟ يعني تؤثر. من أوجد لها التأثير؟ أوجدتها من قبل علة أخرى. تلك العلة أيضا تؤثر، من أعطاها هذا التأثير؟ نقول: علة. فيلزم تسلسل. أعيد الإشكال مرة أخرى. تمت جيدا. الوجود معلول، معلول لأي شيء؟ لعلة. ما معنى علة؟ يعني تؤثر، تمنعه. هذا المنع، هذا العطاء، هذا التأثير، هذه الإفاضة من جانب العلة، هذا التأثير لم يكن موجودا فوجد. من أوجده؟ أوجدته علة. تلك العلة أيضا تمنع. هذا المنع، من أوجده؟ علة. تلك العلة تمنع. من أوجد المنع؟ علة. فيلزم تسلسل، والتسلسل باطل، فقانون العلية باطل. هذه شبهة. جواب هذه الشبهة في قول ابن سينا عليه الرحمة: ما جعل الله المشمشة مشمشة أوجدها. أي هناك فرق بين الجعل البسيط وبين الجعل التأليفي المركب. الجعل البسيط هو وجود الشيء، أما الجعل المركب هو وجود الشيء شيئا، جعل الشيء شيئا. هذا هو مفتاح الحل، أما بيانه هذا ما سوف يأتينا إن شاء الله في المرحلة التي نبحث فيها عن أحكام العلة وقانون العلية، مرحلة خاصة فقط في العلة وأحكام العلة وأقسام العلة. فقط ما أريد أن أصل إليه أن فخر الرازي شكك في احتياج الممكن إلى علة، مع أن احتياج الممكن إلى علة من الأمور الضرورية البديهية. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني، سلمنا أن الممكن يحتاج إلى علة، لكن سبب احتياجه ما هو؟ هنا نظريات أربعة. النظرية الأولى نظرية الوجود، النظرية الوجودية. النظرية الثانية نظرية الإمكان. النظرية الثالثة نظرية الحدوث. النظرية الرابعة نظرية الفقر الوجودي. نحن أمام أربع نظريات، نتناول كل نظرية في بيان مدلولها ومعناها وفيما يستدل به عليها. هذا تمام الكلام فيما أردنا أن نشير إليه في هذه المحاضرة. فقط هناك استدراك سريع سريع في أقل من دقيقة. قلنا أن الإمكان لازم للماهية، اللزوم على قسمين: بين وغير بين. والبين على قسمين: بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. قرأنا في مبحث الكليات الخمسة هذا التقسيم. نقول: الإمكان لازم للماهية. أولا بين، لا يفتقر إلى وصف إلى دليل، وأيضا بين بالمعنى الأخص. ومعنى أنه بين بالمعنى الأخص يكفي تصور الموضوع للوصول إلى اللازم، فهو بين بالمعنى الأخص. خب الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى العام ذكرنا مفصلا في علم المنطقي. يأتي الكلام في بقية الفصل الثامن لاحقا. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.